السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب شعب الإيمان السادس والخمسون من شعب الإيمان، وهو باب في صلة الأرحام. قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ الآية. فجعل قطع الأرحام،
اقرأ الآية التي بعدها كذلك من قرأنا هذه،
اقرأ الآية التي أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال
فيه نقص: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. موجود ولا موجود عندك؟
اللي أسفل نقرأها؟
نقرأها نعم.
والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقهم ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. سورة الرعد.
اقرأ افعل هذه. المصنف رحمه الله جاب هذا الباب في قطيعة الرحم بعد أن فرغ من بيان وجوب صلة الأرحام وبر الوالدين، وقد أطال الكلام هناك. هنا جاء ما كان في نقيض ذلك، وهو باب ما جاء في قطع الأرحام. استدل بآيتين: الآية الأولى ذكرناها، والآية الثانية هي التي قرأها القارئ الآن، قوله سبحانه: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. اللعنة عن البعد عن رحمة الله، والبعد عن رحمة الله، رحمة الله افهمها يا عبد الله، هي صفة فعل وصفة ذات. صفة الذات هي التي اتصف بها الرحمن سبحانه وسمى اسمه منها، وصفة فعل هي التي يرحم بها عباده، فينزل المطر فيحيي الأرض وينبت الزرع. قال ذكر سبحانه في سورة الروم أن الله عز وجل ينبههم إلى آثار رحمة الله. انظروا إلى آثار رحمة الله. رحمة الله ما هي الصفة الذاتية؟ رحمة الله أي آثار رحمته في فعله بالعباد. فانظر إلى ذاك الأثر، وهو ما استوجب من وجود الرحمة فأنبت به زرع. قال ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. رتب على هذا الأمر نقض العهد وقطع صلة الأرحام وإفساد في الأرض، استوجب البعد عن رحمة الله، ومن منع الله عنه رحمته لا يبصر الهدى ولا يعرف يتصرف في حق، شأنه كله سوء وشؤم. قطيعة الرحم يا عبد الله، هذه الآية معطوفة على آية قبلها: إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. إلى أن ذكر سبحانه وتعالى أن هؤلاء لهم الجنة ولهم عقب الدار، ولهم من الفضل ما ذكر الله فيما سنتلوه إن شاء الله. عطف عليه هذه الآية ليبين لك النقيضين، كيف أن من استجاب لدعوة الله واستقام ووصل ما أمر الله به أن يوصل. هذه الجملة في قوله سبحانه أنهم استجابوا لله فوصلوا ما أمر الله به إيصاله هي عامة، يخصصها بعض المفسرين بوصل الأرحام وعدم قطعها، هذه إحدى ما أوجب الله به أن يوصل، ما أمر الله به أن يوصل، العهود والمواثيق والأوامر والنواهي وتقوى الله في السر والعلن وإعمال القلوب، منها ما هو منهي عنه كالحسد والسعي بالخبث وإفساد في الأرض، ومنها ما هو واجب كحب الخير والرغبة في قيام أمر الله ورغبته في أن المؤمنين ينتصرون. هذه مسائل قلبية، المسائل العملية منها من هي منهي عنها فأمر الله به أن يوصل أن يكف، ووصل الله أن ترك ما نهى عنه، ووصل ما أمر الله به العمل بموجب ذلك. لو استقرأت كتاب الله لوجدت الأمر كذلك، وإنما خص في الآية بقطيعة الأرحام لأن غالب السياق في هذا المعنى، وهي أهم ما يكون أن يؤمر به المرء. قطيعة الرحم يا عبد الله ليست قاصرة على عقوق الوالدين، الرحم كل ما تتصل به من نسب من جهة الأم ومن جهة الأب، يدخل فيه الوالدان وأولادهم وأجدادهم وإخوان الوالدين من الأعمام والأخوال والعمات والخالات وأبناؤهم وبناتهم. الصلة أي المطلوب أنك تسأل عنه وتواسيه في أزماته وتقوم بأمره وتزوره وتقضي حاجته وأن تمنع عنه كل مكروه ولا يرى منك ما يسوءه، هذه هي المطلوبة في صلة الأرحام لا تأتي بنقيضها. لكن الواقع خلاف ذلك، يستحب لمن أتى لطلب العلم أن يتفرغ عن الشواغل، ومن ذهب إلى الصلاة يفرغ قلبه عن جميع ما يستعرض له، فإذا تمكنت حب الدنيا من شهوات فرجية وشهوات بطنية إلا ويأتي الشيطان حين دخوله الصلاة يأتي بما يشغل خاطره، حاجة من فقر أو بلاء يمسي فيه ويصبح ويتعاقبه، فافتح لها ذاك الباب، من وفقه الله عز وجل تذكر فرجع فجمع قلبه مع الإيمان. كذا يا عبد الله إذا قرأت آية من كتاب الله اجمع خاطرك، اصرف عنك الشواغل واستعذ بالله، والشيطان لن يدعك، سأتيك مرة ومرة ومرة، لا بد من جهاد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ايش معنى جاهدوا فينا؟ أي قاموا بدفع الخواطر الرديئة وقاموا باستحضار عظمة الله وأنه هو المنقذ مما أنت فيه وهو الذي يتيح لك جميع ما يسعدك، استحضر هذه واعلم أن الله عز وجل حاضر سميع عليم، وإلا دعك الشيطان منا منه. فإذا أردت أن تأتي الحل هذا الدرس لا يكون مشغولك خاطرك مشغول بما تسمعه من صفرة طعام حاضرة أو إنسان ينفق أو يعطي، إيش من خاطرك؟ فرغ الخاطر وتعال يا عبد الله. هذا باب التنبيه للجميع، ترى كلنا مبتلى، ليس منا من ينجو إلا من سلم الله عز وجل. عرفنا الأرحام من أين تكون، وعرفنا ما يجب في حقهم وما لا يجوز، ما سبب ما يجري بين الناس من قطيعة الرحم. يأتي الإنسان يقول تطلب منه أن يزور قريبه، اسمع يا عباد الله إذا عرفتم الأرحام وما الذي يجب على العبد في إسداء ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه، اعلم أن سبب قطيعة الرحم قد يكون من الطرفين لأن أسبابها كثيرة. قد يكون السبب أن أحد الأقرباء أعطاه الله من سعة الدنيا ما أعطاه، والآخر عنده قسمته التي يعيش بها، فيدفع الشيطان بعض خطرات السوء الخطيرة في قلب ذاك الذي عنده كفاف العيش، يقول شوف أخوك استأثر بالمال دونك، انظر إلى أطفاله كيف يتنعمون، وأبناؤك إنما كذا فقط، هم ليسوا في حاجة، لكن يحب أن يكون مستوى ذاك الرجل. والله عز وجل جعل فوارق وأعطى كل إنسان حقه، وهو عليم حكيم يعلم هذا ما يصلحه وهذا ما لا يصلحه، ما منعه عن بخل، لكن يعرف أنه هذا بالنسبة للمؤمنين المسلمين، أنه لو مده لأفسده، ويعلم أن هذا لو قل عنه كذا لأفسده، فيعطي الله لحكم، ثم حينئذ يعرف من يشكر ومن لا يشكر. يقول هذا، يقول يرى أخاه أنه اشترى سيارة لبعض أبنائه، قال أنا لا أمتلك هذا، ما كذا، وهو ليس بحاجة، قد لا يملك أنه يقتني مركوب، لكن عنده مما أعطاه الله مما يستغني عن شراء هذا فيسير، إما صحة في البدن وقوة في الساعدين وقدرة على المشي، أو المكان الذي يقصده قريب، أو أن الله يسر له من الدراهم ما يكري به المركوب، مع ذلك تطلع. فإذا رأى أن يأتي كثيرة يتوصل عليها، والآخر يقول انظر كيف يعتني بأبنائه، وإذا جاء ولد، إذا وصل إليه أحد أولادي ما ابتسم فيهم، فيأتي الشيطان في هذه المسألة فينفخ فيها حتى تكون أكبر مما خلق الله، فينظر إليها تشغله خاطره، فيزداد حسدا وبغيا، فيسعى حينئذ في النكاية، إما أذيته أو قطيعته، فيأتيه فيسلم عليه فيأبى ذلك، ما يرد عليه، وإن رد عليه بتقطيب وجه، وإذا حاول أن يتصل به لا يتصل، ذاك يكون شقيقه أو قريبه، سكناه قريبا منه، يعلم أن ذاك ينبغي أنه لا ينساه، فيدخل أنواع الطعام الزاهية فيحملها، ويراه أبناء أخيه أنه دخل وهم محرومون، مو محرومون من فضل الله، محرومون من زيارة هذا النعيم، ويأتي الشيطان إلى الأبناء فيشكون آباءهم، لأن الشيطان أحيانا يدفع. ما سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على قصعة طعام، فإذا أعرابي يأتي بشدة فجلس، ما قال سلام عليكم، أراد أن يتناول، فقبض صلى الله عليه وسلم يده، شوف الشيطان فين دفعه، ثم تأتي جارية يعني ابنة صغيرة فيدفعها الشيطان، يدفعها ليش؟ لأن الشيطان يستحل الطعام الذي لم يذكر فيه اسم الله، فهذا عشان يبغى يتناول ما يقول بسم الله، يقوم الشيطان يأخذ الله، فقبض يديهما، ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان أراد أن يستحل الطعام فدفع هذين، فقبضت يديهما ويده مع يديهما، ثم قال كلا قولوا بسم الله. الشاهد يدفع الشيطان في قلوب هؤلاء الأطفال فيذهبون إلى ولي أمرهم فيشكون له الحال، وهذا قد يكون فيه نوع بخل الذي أنعم الله، أو يكون غفلة، الغفلة يعني يرى جاره أو أخوه في حاجة ما يقوم من باب الأدب فيعطيه شيئا من ذلك، لا، إما غفلة ولا أعوذ بالله بخل. البخل ترى في الإنسان سجية، كما أن الطمع سجية، ذاك يدفعه الطمع، لما أعطاني، لما لم يؤدي إلي بعض الحقوق، هي ليست حقوق، هذه إحدى أسباب القطيعة، قد تكون من الطرفين يقول أنا ذهبت وسلمت كذا فأبى، قد يكون هو السبب. فإذا أمر الله فإذا نهى الله عن القطيعة معناها إيه؟ معناها يا عبد الله اجتنب السبب الذي يؤدي إلى بغض الطرف الآخر ويتسبب في أذيتك. فإذا أمر الله بوصال القريب والسعي في مرضاته وما يصلح، أي أمرك الله بأخذ الأسباب إن كانت هناك أسباب. هذه التي استوجبت كثير من قطيعة، التي حصل بموجبها أنهم تركوا الحق، أنهم سعوا إلى ذلك، اسمع قوله سبحانه وتعالى: أنا الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس. الله يخبر سبحانه أنه بعد آدم 10 قرون كل الناس كانوا على دين واحد مؤمنين مسلمين، فبعث الله النبيين، أي الأنبياء يبعثهم الله ويرسل الرسل لأجل تذكير الناس، مبشر ولا منذر. فما لما قال بعث الله النبيين، أي أن الناس كانوا أمة واحدة فاختلفوا، فكان موجب ذاك الاختلاف أن الله بعث النبيين مرسلين ومبشرين ومنذرين. الآية التي في سورة البقرة التي تلوناها ما فيها اختلفوا، لكن الآية الأخرى فيها فاختلفوا. الشاهد أن الله عز وجل بعث الرسل بعد وجود الاختلاف ب10 قرون، عبدوا الأصنام. أول رسول على الأرض للعالمين نوح عليه السلام، وإلا آدم كان أرسل إلى أبنائه وهو أول الرسل. ولذلك يوم القيامة حين يقوم الناس يطلبون من الرسل أنهم يشفعون إلى الله في فضل الموقف، أول ما يأتون نوح يقولون: أنت أول رسول بعثه الله. الشاهد يا عبد الله، يقول ربنا أنه بعث الرسل، جميع الرسل بما فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنزل معهم الكتاب، أي أنزل معهم كتابا، توراة وإنجيل وزبور وصحف إبراهيم. ليست هناك أمة خلت إلا ومعها نذير ومعها كتاب يوجههم، لأن ما بعد موسى كلهم كانوا على التوراة، حتى بعث الله عيسى فكان معه الإنجيل، ثم بعث الله نبينا وكان معه القرآن. الله عز وجل يقول: فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ليحكم بين الناس بالحق، إما الكتاب أو الرسول أو الرب عز وجل أنزل هذا الكتاب ليحكم بين الناس، أي يفصل بينهم في الحقوق والمنازعات، ولأجل أن يبين ما يجب عليهم وما ينبغي لهم أن يكفوا. هذا في الكتاب، والكتاب حوى جميع أوامر الله وتكاليفه، فالمرء لا يستغني عن كتاب الله، ولا ينبغي أن ينظر في غير كتاب الله من كتب الأولين، فهذا فيه ما يغني هذه الأمة إلى أن تقوم الساعة. يقول ربنا عز وجل: ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. الله أنزل الكتاب لأجل أن يستقيموا فيعملوا فيه، فيمشون في طريق واحد لا نزاع ولا خصومة، أبوا ذلك، فكل فريق أخذ من الكتاب ما يأتي حسب رغبته ويرى فيه مصلحته وهواه. فلما اختلفوا بذلك حصل نزاع وانشقاق. لما قال ربنا فما اختلفوا فيه فما اختلفوا فيه إلا من بعد ما جاءتهم البينات، حصل الاختلاف بعدما وضح الحق، فليس هناك شك وليس هناك ارتياب في أن الله قال: استجب أمر الله تسعد في دنياك وفي أخراك، الحسنى لك في الدنيا وفي الآخرة، ابتعد عن شقاق أمر الله والعمل بخلاف ما يأمرك الله، فإن فيها الضلال والغواية والبعد عن الحق. هذا الكتاب شمل هذه المعاني، أبوا ذلك فحصلوا الاختلاف بعد وصول البينات الواضحات. فما اختلفوا فيه، أي في الحق، إلا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. البغي يا عبد الله ترك الواجب والعمل بما نهى الله وترك الواجب والعمل بالحرام ترك هذا البغي. إذا ترك الواجب وعمل بالحرام فهو باغ، لأن البغي هو تعطيل الحق وبطلانه. ثم فيه كذلك أن ما أوجبه الله عز وجل لا ينظر إليه، فيه تعد للحق، بطلان الحق وإبطاله، وترك ما أوجب الله به العمل به، وهو عدم الشكر والسعي في تحقيق مرضات الله. يقول بغى يتجاوز الحد، ترك الحق وتجاوز الحد. فقال ربنا هؤلاء ما حصل ما حصل الاختلاف بعد وجود الحق ووضوحه. ما يقول أنا ما فهمت ولا هذه الآية غير واضحة أو لم يصل إلي هذا الخبر، يقول الله لا، جاءتهم البينات. فاختلافهم عن بغي، البغي أنه عطل الحق وتركه ثم ذهب إلى 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 تجاوز الحد. الله قال قف عند هذه فتجاوزه. فلما كان ذلك كان عن بغي بينهم حصل الخلاف الذي تروه. الله عز وجل هدى الذين كان فيهم تقوى وصلاح وتوفيق من الله عز وجل، وعلم الله منهم الهداية، وعلم الله منهم قبول الحق، هداهم. فهدى الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، بين لهم ذلك. وأولئك تركهم في الضلال لأنهم تمادوا فجاءهم الحق فأبوا. هذا الحق يا عبد الله مجمل، إيش معنى مجمل؟ يعني ما فصل. تفصيله أن كل ما أحبه الله ورغب فيه وأثاب عليه وبين جزاءه الحسنى وأمر به فهو من الحق. أليس وصل الأرحام من الحق؟ هذه الآية ما تشمل هذا المعنى ولا تشمله، تشمل هذا المعنى يدخل في الحق. فلما ترك الحق كان ذاك السبب الاختلاف. الاختلاف كثيرة، إما جماعات تنتمي إلى فكر، أو جماعات تطعن في غيرها، أو جماعات ترى أن غير القرآن لا يجوز، أو أن القرآن فيه. ما أكثر اختلاف الناس فيما ترونه. من هذا الاختلاف ما كان في قطيعة الرحم بين الأرحام والأقارب. الله أمر في كتاب الله أكثر من 20 موضع بالوفاء بالعهد وعدم الغدر وصلة الأرحام. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. القراءة بالنصب وفي قراءة بالجر. اتقوا الأرحام فلا تقطعوها. الله بدأ هذه السورة لأنكم يا بني آدم أصلكم واحد، كلكم من آدم. القصد منه اعطف على هذا فإنه أخيك، فإنه أخاك، وواسي هذا فإن لك به صلة، لا تحتقر هذا فإنه يجمعك أب واحد. فلما بين الله ذلك قال كذلك خلق منها زوجها، أمكم واحدة، اتقوا الله فأطيعوه، واتقوا الأرحام لا تقطعوها فإن بينكم قرابة. هكذا في كتاب الله إذا تتبعته. هذه الآية التي قرأها القارئ ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل هي معطوفة الذين على قوله الذين يوفون بعهد الله، لأن الله عز وجل ذكر قبلها بآية للذين استجابوا لربهم الحسنى، يعني استجابوا لربهم في القيام بالأوامر وترك وابتعاد ما نهى الله عنه. هذا هؤلاء الذين استجابوا لربهم، يقول الله عز وجل في حقهم فيما قدم لهم من جزيل الثواب أن لهم الحسنى، للذين استجابوا لربهم الحسنى. الحسنى يعني الحالة الحسنة، والحالة الحسنة ليست مقصورة على الآخرة، بل هي في الدنيا والآخرة، أي أن حياته طيبة، والحياة الطيبة التي تخلو تخلو عن الأنكاد، ما فيها شيء من هذه، وليس فيها من المنغصات، فإن حصلت منغصات أو كذا فحاله أحسن حالا من الذي يقطع ما أمر الله به أن يوصل ولا يستجيب لربه، لأن إذا حصل للمرء بعض ما يكدر الخاطر ويؤذي فؤاده ويتألم وقلبه يكون في اضطراب، هي من رحمة الله به، لأن الله ما يريد ظلما للعباد ولا يريد تنغيصهم، لكن يمسه ما يمسه لأجل أن يرجع إليه ويتوب فيقلع، ولأجل أن يطهره فيزكيه. فإذا حصل هذا احمد الله، ترى شأن المؤمن كله خير، إن أصابتك حمى وإن رأيت من يؤذيك وإن سمعت من ينغص فاعلم أن الله أراد بك خيرا، إذا صبرت فإنك تجزى أجر الصابرين، وإن حمدت الله زادك، وهذه كفارة أو رفع درجات، هذا شأن المؤمن. أما المنافق والكافر فهي تعجيل عقوبة في الدنيا ونكد في الحياة. للذين استجابوا لربهم الحسنى، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. اقرأ الآية التي بعدها. أفمن يعلم، يقول سبحانه إذا علمتم حق الذين استجابوا وحق الذين لم يستجيبوا، قاطع الرحم من أي الفريقين؟ من الذين لم يستجيبوا. الله عز وجل ذكر أن لهم أنهم يوم القيامة يودون ويرغبون أن لهم جميع ما في الدنيا لأجل أن يتخلصوا من سوء الحساب. سوء الحساب يعني الدقة والتقصي فيما عملت، فين ذهب هذا الدينار؟ أين تلك القوة؟ ما وجه صرفك لها؟ كيف حصل؟ هذه المناقشة يا عبد الله إذا جاءت من الرب لعبده فيكون في حالة، نسأل الله العافية والسلامة، لما قال أن لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد، يقول سبحانه أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ أتظنون الذي يعلم الحق فيقوم به فيؤدي الواجب؟ نأتي بمسألة من مسائل الحق. الذي علم أن ما أمر الله به أن يوصل هو الحق وأنه واجب في القيام به فعمل بموجب ما أمر الله، أتظن أن هذا يستوي مع ذلك الذي هو أعمى، الذي لا يبصر الحق ولا يعمل به؟ أعمى الله بصيرته لأنه أبى أن يقبل الحق، لما قال هذا ليس كمثل هذا، يعني نفي المساواة. المساواة في أي شيء؟ أتظن أن هذا مثل هذا؟ إذا قال لك مثل هذا مو معناته أن هذا طويل وهذا قصير وهذا أسود وهذا أبيض، لا يعني الله ذلك، ولا يعني أن هذا جميل وهذا قبيح وهذا عنده مال وهذا فقير. لما قال أفمن يعلم الحق أي عمل بموجبه، فأعطاه الله من فضائل الدنيا وطيباتها مع ما ادخر له يوم القيامة، كمن لا يعلم الحق وتجاهله فعمل بمقتضى هواه وخالف أمر الله وهو في شقاء ونكد وسوء حياة في الدنيا مع سوء المصير يوم القيامة. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. إنما أعرف هذا الذي أعطاه الله قلبا حيا فيدرك أن السعادة في هذه وأن الشقاوة في هذه. من هم أولو الألباب؟ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. اقرأ. ويدرؤون بالحسنة السيئة، يدرؤون بالحسنة يعني إذا أحد أساء إليهم أحسن إليهم، جاب الصبر وإقام الصلاة وأنهم يفعلون ما أمر الله به، وشاهد أنهم يصلون ما أمر الله به أن يوصل. ثم ذكر ذلك: ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، يعني لهم فضائل في الدنيا، ثم يوم القيامة أن العاقبة لهم. الموت الحسن وحياة البرزخ في نعيم وعرصات يوم القيامة، حين يشق الأمر على أهل الموقف وهم في خلاف ذلك، واجتياز الصراط ودخول الجنات يحرم عنها قاطع الرحم وإن كان مصيره إلى الجنة أخيرا. ثم يقول: والذين ينقضون عهد الله، مقابل إيه؟ مقابل الآية: الذين يصلون ما أمر الله بأن يصل. فذكر مصيرة هؤلاء: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. الله عز وجل بعث الرسل بالبينات والمعجزات التي تعطي اليقين في القلب أن هذا مبعوث من قبل الله، وأن ما معه حق، لا يستطيع أحد أن ينكر ولا يجادل ولا يباهت، لأنها آيات تخضع لها كل جبار ومتكبر من أراد أن يعاني شيء آخر، لكنها في غاية الوضوح تأتي القلب فتستقر فيه. فمن أبى فهو عناد منه وكبر منه. فلما رآها من رآها وعلم أن هذا حق وأنه رسول من قبل الله، لا بد أن يطيع، ويعلم أن خلاف ذلك لا بد في شقاء وتعب، ويستجيب. فإذا أطاع، إيش معنى أشهد أن لا إله إلا الله؟ أن يا ربي أعترف وأقر بما جاء به نبيك أنك أنت الله وحده الذي يجب أن يطاع فلا يخالف، والذي يجب أن يعبد وحده لا يشرك به أحدا، وأنه يخشاه في الغيب والشهادة، وإني أعلم أن هذا رسول منك. الشهادة يعني إعطاء ما في القلب وإظهاره. فأنت أشهدت الله ولا ما أشهدت؟ إيش معنى أشهد الله؟ يعني يا ربي أنا أشهدك أنت شاهد أن هذا رسول، أن ما معه حق. فهذا معنى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. كيف تواثق الله؟ كيف تقول أشهد أن لا إله إلا الله ثم تكيد لفلان وتؤذي فلان وتسلب مال فلان؟ هذه عبد الله مناقضة لهذا المعنى. يؤذن المؤذن وتجد فعل ما فعل قبل أذانه، كيف تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؟ يعني هذا عبدك ورسولك، أتى برسالة فأنا أقر وأعترف، أي أعمل بموجب بما جاء به الرسالة. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، لا تقول فين الميثاق، واضح هذا؟ والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض. الإفساد في الأرض العمل بالمعاصي، لأن العمل بالمعاصي يوجب الفساد، ينتشر جميع ما يفضي إلى عدم الأمن والخوف، تخاف على الأعراض وعلى الأموال ولا تستقر النفوس، ويكثر النهب والسلب وتنتشر الفوضى والعياذ بالله. هذه الآيات فيها وعيد، فقرن الله بين قاطع الرحم والفساد في الأرض. أتى بها المصنف ليبين جليلا صلة الأرحام، وأن صاحبها يسعد وله الحسنى في الدنيا والفوز بالآخرة، وأن خلاف ذلك يكون عاقبته عاقبة السوء. نسأل الله التوفيق والعافية. نختم هذا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.